حسناتك فتنجمع على ربك. الله يقول فما أصبرهم عن النار ضعفت نار الآخر أن الدنيا بتسعة وستين جزء. فلا تستهين بعمل هذه الأيام تقول يعني الأمر سهل. الحسنات يذهبن السيئات. ويقول القرطبي التهاون بالسنن فسق. فلا تتهاون بما تلي عليك من السنن، قم بالعمل في هذه العشر المباركة. الحمد لله مضت فقط ثلاثة أيام، استغفر الله ولو استغفارا مستحبا. الاستغفار كم ينقسم؟ ينقسم كما قال ابن تيمية، استغفار واجب، استغفار واجب، استغفار ايش؟ مستحب. استغفار واجب واستغفار مستحب. استغفار واجب عن ايش يكون؟ عن معصية، عن الذنوب، عن الكبائر، عن الصغائر، عن البدع، واعظم ذلك الشرك والكفر. ولكن لا يكون استغفار مجرد بل مقرون مع توبة. البعض يخطئ فقط ينظر للمرأة لا تحله فيقول استغفر الله استغفر الله. يا اخي خطأ ان ان تقتصر على طلب المغفرة من الله. قال ابن تيمية لأنك إذا طلبت مغفرة من الله فقلت الله استغفر الله استغفر الله دعاء، فقد يجاب العبد فيه فيغفر الله له، وقد تكون موانع أكل حرام شيء لا يستجاب له فلا يغفر له. لكن إذا قرنت الاستغفار بتوبة نفعك. وأن يستغفر ربكم ثم توبوا إليه، لأنك لا تقول يا رب اغفر لي، يا رب استر عني، استر من عقوبة هذا الذنب في الدنيا والآخرة، من قلة الرزق، من غم الصدر، من عذاب القبر، من عذاب جهنم. فقد يسترك الله ويغفر لك، وقد لا يجيب دعائك. نقول استغفر استغفر الله، أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي، فقد تجاب وقد لا تجاب. لكن التوبة محققة إذا قلت بشروطها يعني. فقد خرج أبو داود في سنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد، قطعا تقبل، يعني إذا قام بشروطه الإخلاص، الإقلاع، ترك الإصرار، تقبل. ما لم يغرغر، ما لم يلجأه الموت، حد السيارة أو شيء وصعدت الروح وما تاب، حينئذ نسأل الله العافية تبقى المعصية إلا أن يغفرها الله يوم القيامة بحسنات كثيرة كعملي في الصالحات هذه الأيام، أو مصائب جاءته كمرض أو غير ذلك، حتى الشوكة يشاكه يكفر له به. فاستغفر استغفارا مستحبا. الاستغفار المستحب هو أن تستغفر الله من التفريط في فعل المستحبات. كانت تحس في هذه العشر أنك فرطت في التكبير، ما كبرت اليوم بالأمس ولا قبله، ما كبرت، أحسست كبرت قليل وسكت، ما كبرت كثيرا. أحسست أنك أفطرت لغير مرجح، مثلا إذا كان الشخص طالب علم وكل يوم يقرأ ويهضم ويدرس ويعتقد أنه لو صام في هذا العشر يضعف عن الطلب، ففطره أفضل، أستاذ في حلقة يلقي حلقة فصام فرأى أنه لن يواصل مع الطلبة بقوة واستحضار مثل ما لو أفطر، يفطر يترك صومه الأفضل. وهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، ويستدل فيه كثير من العباد الشيطان وقلة الفقه في دين الرحيم الرحمن. ابن مسعود مثلا كان يقول إني أحب الصوم ولا أصوم، سبحان الله، أحب الصوم ولا أصوم. قال نعم، قال لأني إذا صمت أضعفني عن قراءة القرآن، وهو يقرأ قراءة تعلم ودراسة عالم، فيشغلني عن طلبة العلم ويضعفني، وطلب العلم عندي بقراءة القرآن أفضل من الصيام. فكان يفطر ويتقوى على قراءة القرآن رضي الله عنه. هذا من فقه. ولذلك أوصي إخواني الذين يذهبون الحج وهم حريصون على العمل في العشر من ذي الحجة أن لا يخالفوا أثناء حجهم السنن الموروث عن رسول الله والفقه، المعروف عن السلف الصالح من يشتغل بمستحب ويترك ما هو أولى منه. ولذلك صور فمن ذلك يحرص الواحد منهم أن يذهب إلى من يوم التروية. طيب هذا طيب لأن في العشر احرص وحرصك في مكانه، لكن أما تذهب وتنفصل عن حملتك ويقول لك ما لي مخيم في منى أنا أذهب إلى عرفة مباشرة، هكذا تجار نسأل الله العافية. وقد قال النبي من قبل التجار هم الفجار، إلا يعني من قال ما لي هكذا وهكذا واتقى وبر. قال ما أذهب إلى منى، تريد ولا اذهب عنا، أنا أذهب إلى عرفة مباشرة. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا انفصلت عنه وصرت تمشي، خاصة من تنظيم الحج المشي كثير فيه سيكون، هذا من سياسة حكومتنا، لأن إذا كان في سيارات كثير في وسط المشاعر تذكرون الحج الماضي لما كان في سيارات تخالط المشاعر كيف كان شديد. الآن المشي كثير لكن الزحام والتنقلات أيسر من جهة أن الرجل يستطيع أن يصل إلى المكان من غير معاناة شديدة، وكل المشاعر محدودة مهما كان. كم تمشي يعني 60 كيلو؟ ستمشي 3 7 5، هذا مقدور البشر وطيب للصحة أصلا. لكنه يمشي إلى منى ويترقب بين نائبيت ويروح من مسجد لمكان، كلما ذهب مكان وجد نفسه مدفوع وجاءه الغم التعب، لا يجد نفسه قوي في الدعاء في عرفة، هذا ضيع الأولى. ولا فلا بد كل حاجة عنده فقه، اذهب إلى عرفة مباشرة. فإن في الحديث جاء في الذين حضروا عرفة عند الطبراني قال فلو كان عليهم من الذنوب أهل عرفة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم مثل رمال عالج لكفرها الله عنهم، فيقال لهم اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. كل من تسميه في عرفة فلان فلان بالاسم يغفر لك ولمن شفعت له. عرفة يوم عظيم، فتأتي بمستحب الذي هو التروية وتتعب فيه وتنظر المكان تبيت فيه، وباتفاق العلماء قد نقل ذلك ابن القدامى المقدسي انه مستحب بالإجماع الذهاب إلى منى. وهذا ليس تزيد مني فيه، إذا استطعت افعل لأنه في يوم العشر، لكن كلامنا عن من يعتقد أن اشتغاله بهذا المستحب سيضيع له قوته في أداء الركن الركين عرفة والدعاء فيه. خذ النماذج مما أنا ربما عاينته شخصيا بحكم عملي مع الحجاج في الإفتاء والتوعية، تجد الحاج في أيام الحج الآن يأتي مسكين من مكان بعيد لأنه فقير ما يستطيع يستأجر فنادق الفخمة عند الحرم، ما يستطيع، يعني اليوم يصل إلى 5000 أو 10، فالمسكين هذا مكان بعيد، كل فرد يحاول يأتي من مكان بعيد ليصلي في المسجد الحرام. يقول 100,000 عملك طيب جيد، 100,000 يأتي من مكان بعيد فرد 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 فرد. والنبي كان أيام الحج أصلا ما يصلي، أول ما نزل ما يصلي في المسجد الحرام لعله يسن الأمة ألا تكلف على نفسها، نزل بالأبطح. فإنه ذهابه وإيابه إلى الحرم من مشي البعيد ماذا يصنع به؟ يوم عرفة يوم النحر وهو أعظم الأيام يوم النحر يضعف، ربما تجده في ماسك الحج ضعيف، هذه القاعة الرصيف كذا لا يستطيع يذكر الله ولا شيء، ويتمنى أن يتخلص من حجه ربما أعوذ بالله، شق على نفسه فيضع عن نفسه لزام أن يذهب الحرم من مكان بعيد 5 فروض، ويضعف ذلك المستحب والاشتغال به عن ما هو أولى وهو حجه أن يأتي به على وجه مطلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من الفقه في الدين. ما سمعت عن ابن مسعود قال: أترك الصوم وأنا أحبه لأنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن وطلب العلم يعني بتدبره ودراسته أفضل عندي من الصوم. هذا هو الفقه. فبقي لك وقت متسع الحمد لله، نحو 7 أيام. جلوسك الآن في الحلقة من أفضل القربات، والجمعة في العشر أفضل من الجمعة في غيرها، وأنت في جمعة في العشر من ذي الحجة، وطلبك للعلم في غيرها أفضل الأعمال، فكيف في العشر وأن تجلس تسمع العلم الآن في عبادة عظيمة؟ قال الإمام أحمد: لا شيء في العبادات يعني يعدل العلم عندي، ولا الحج يعني ولا العمرة، ولا الحج والعمرة النافلة، ولا الصلاة ولا الصلاة النافلة، لا شيء يعدل العلم، لأنك لن تعرف كيف تحج إلا بالعلم، ولن تعرف كيف تصلي إلا بالعلم، ولن تعرف كيف تبر أم والديك إلا بالعلم، ولن تعرف كيف تبيع تشتري إلا بالعلم. أمس أحد الإخوان الفضلاء من طلاب الحلقة آثر جزاه الله خير يأتي بي من مكة حتى أخطب الجمعة اليوم، كنا نتذاكر أنا وياه بالطريق عن شخص خسر 100,000 أو 10,000. يذكر لي الأخ لأنه غاب عن مجلس ذكر فيه مسألة في البيوع ما عمل بها فخسر. فانظر العلم يحفظ مالك، العلم يحرس ويحفظ عرضك. يحفظ عرضك كيف؟ تسمع من العلم الحم والموت. يتصل أخوك في آخر الليل يقول: بعدي عليك وأقعد عندك إن شاء الله، عندي عمل بعد الظهر، تعال البيت بيتك تفضل، ويخليه يخلو مع زوجته في البيت. جاء العلم وشو؟ الحم والموت. يقول: يا أخي أنا مستأجر لك شقة مفروشة هناك جزاك الله خير، أول ما أتم عمل أخذك وأجي نتغدى في البيت. من حمى عرضك الآن؟ العلم. ذكرك أنك إذا خليت أخوك يخلو مع زوجتك ربما يزني بها، لأن النبي قال حم الموت. حفظ عرضك العلم خلاك تقول له: اعتذر يا أخي، أنا أستأجر لك شقة مفروشة أحسن ما يكون وليس بخلا مني لكن الشرع، وإن شاء الله إذا جئت من العمل أخذك معي ونتغدى في البيت ونقعد سويا نسمر إلى آخره. رجل ما فعل كذا، رأيت سياح وجلبة كبيرة وأنا أدرس في الجامعة، اقترفت وإذا يطالب مغترب ممسك يمكن بتلاليب عميد الكلية هذا ويصرخ وكذا، وش في؟ اجتمعت أمة واجتمع وثقت فيه وصاحبي ونزل وضيفته زوجتي وزنى بها. الخلوة يا إخواني، الخلوة، الخلوة داء. تضع النار بجانب ايش اسمه الغاز وتقول: اللهم صل وسلم. الله خلق في المرأة سبحان الله حتى تبقى البشرية شهوة عارمة، وفي الرجل شهوة عارمة، تجعلهم يخلون بعض كيف يعني؟ خلق الله حتى تبقى البشرية، خلق الشهوة القوية سبحانه. أين الفقه؟ يقول أخوي ذا واثق منه، أي واثق والشرع ما الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تريد أن تقترع الحي القيوم يعني من رأسك شرع تقول ما في شيء؟ إياك يا عبد الله والأماني والرأي، فإن الرأي ليل والحديث نهاره. فانظر كيف الحديث يحفظ مالك إذا طلبت العلم، الحديث يحفظ حجك وعباداتك إذا طلبت العلم، الحديث يحفظ لك بلدك. انظر البلاد التي لم تعمل بالعلم ثارت على حكامها، أين هم الآن؟ في المخيمات وما عندهم ماء وما عندهم. والناس الذين عملوا بالعلم نشر علماءهم العلم في خطب الجمعة وقال لهم: لا تثور على حكامكم، اصبروا وانصحوهم سرا. وين أين ماذا حصل لهم؟ الأمن والرغد. فالعلم يحفظ عليك بلدك ويحفظ عليك مالك، يحفظ عليك عرضك، ويك الشيطان لك بالمرصاد، لا يريد أن تستريح في الدنيا، لأنه حاس بالشقاء الأبدي، ملعون. فيظل يكرك في أستاذك، يشكك في الحلقة، يشككك في كذا. المهم تنصرف عن العلم. كما أنا من تجاربي الحمد لله أدرس العلم في المساجد من نحو 25 سنة، نشكر الله على فضله، وما بنعمة ربك فحدث، ولي خبرة بالطلاب، وجد كيف بعيني يتلاعب بهم الشيطان بالجلساء، بالإعازات المظلمة تحجبهم عن العلم. وكنت ولا زلت أحرسهم من هذه المزلات، وأعرف من يغزوهم ليبعدهم عن الحلقة. مما بالمقارنة، هذا ليس بعالم حبر، هذا إما أساليب. المهم يسقط المعلم. فإياي يا عباد الله، وأن تستوحش قلوبكم من أهل العلم، وتقبلوا فيهم كلام الناس، فإن العلم نجاتك من النار. فلا تكن كالنصارى، تعبدوا الله وتنسكوا لكن غير طلب علم، فصاروا ضالين. وفي كل صلاة لك عبرة، تقول ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين، حتى لا تكون مثله. جعلك الله وجوبا تقرأها 17 مرة في اليوم، تكررها حتى تكون مثله. كيف صاروا ضالين؟ لم يطلبوا العلم، فعبدوا الله على غير بصيرة، صاروا ضالين. كما قال سفيان، من ضل من عبادنا في شبه النصارى. فاطلب العلم واجلس في حلقاته حتى تنجو، تنجو بعرضك، تنجو بمالك، تنجو بتوحيدك ودينك. فإن الجهل ورث الشرك، أول شرك ظهر في الأرض بسبب تنسخ العلم. فالدين والعلم في العلم يحفظ دينك من الشرك. وإذا كان من الكبائر الجرأة على العلماء وسوء الظن فيهم، من كبائر الذنوب. تحرق قلبك لكره شيخ أو لبغضه أو التشكيك في علمه أو تنفير الناس عنه بأسلوب غير مباشر، من أقبح الذنوب. الناس محتاجين للعلم. فإذا أبعدوا بسببك ثم دخلوا النار، وكان ممكن أن يدخلوا الجنة بملازمة من الشيخ فلان، يطلبون العلم عنده وعند غيره، فويلك حينئذ من عذاب جهنم، إلا أن يرحمك الله بالتوبة النصوح. فكبروا في بقية أيامكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بكروا بالقدوم للصلاة، وتراهي كالمسبح كالخرزات، إذا أهملت في أول أيام ستهمل في وسطها في آخرها. استمسك في أول أيام بالعمل الصالح، وسؤال الله في آخر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني خاصة في هذه الأيام، فإن الله إذا لم يعنك فلن تعان. توكل على الله. في العمل، ولا توكل على قدراتك فتخذل. البعض اللي سمع 10 من الحجة والفضل فيها والنفضل على المجاهد، أقبل بقدراته في زعمه ثم يخذل، لأنه ما توكل على الله، ما استعان به في العمل بها. فمن لم يتوكل على الله خذل، فقل يا رب أعني. وذلك قال النبي لمعاذ، إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالمناسبة الذكر كما قال ابن تيمية يقال قبل السلام، في أثناء الصلاة، ليس بعد السلام، قبل السلام، لأن دبر الشيء منها كما هو عند العرب، فقال النبي دبر كل صلاة، والقرينة تدل على أنه قبل السلام. وحينئذ نذكر لكم قبل أن نسمع أسئلتكم بعض المسائل المتعلقة بالحج والعمرة في هذا المجلس، ولن أنظمها بترتيب معين بحسب ما يطرأ في الذهن وتقوم الحاجة إليه. قد جاءتني أسئلة كثيرة في الحج عن الإحصار، وعن من يدخل الحج بلا تصريح. فكثير يأتي ويقول أنا أحرمت بعد الميقات أو أحرمت بعد قبل الميقات لكن لبست ثيابي. فوجدتهم قسمين. القسم الأول أحرم بعد الميقات ويجي يسأل، قال أحرمت بالحج بعد الميقات، فحينئذ هذا العبد مخالف لولي أمره، لأنه أمره بالتصريح وهو لمصلحته لينظم الحج. وأنا شهدت الأيام المكث فيها تصريح موتى كثير في الحج، وقل هذا العدد واضمحل، بل ذهب عندما نظم ولي الأمر الأمر كما نظم السير بإشارة المرور، ما قال لا تمشوا للسيارات، قال أمشوا لكن بتنظيم. فولي الأمر ما قال لا تحجوا، قال حجوا بتنظيم لمصلحة الجميع. فمن منعه التصريح من الحج وهو يتوق نفسه للحج فله أجر حجة، فاطمئن، مضحي آكل متنزه في بلدك وأنت لك ثواب حجة، لأنه منعك مانع. بعض ما يقتنع بهذا لأنه إيمانه بالنصوص ليس قوي. النص يقول معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتم إلا كانوا معكم نفس ثوابكم، حبسهم العذر. وأنت تقول لا لا لا، سبحان الله العظيم، شيء غريب هذا. فمن أحرم بعد الميقات، انتبه الآن، خوفا من الحواجز، فهذا عليه دم. لما؟ ترك واجبه الإحرام من الميقات. وقد قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليق دما، فيستغفر الله عليه دم. طيب من أحرم في الميقات ولكن لبس ثيابه ودخل حتى لا يعرف أنه محرم، هذا إيش فعل؟ فعل محظور. ما الفرق بين فعل المحظور وترك المأمور؟ الأول ترك مأمور، الثاني فعل المحظور. الأول ترك مأمور، إيش 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 الفرق بينهم؟ أما فعل المحظور فإنه في الكفارة يكون مخير بثلاث أشياء. ما هي؟ يعني بعد ما أحرم لبس يكون مخير بثلاث أشياء، ما هي؟ ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف رز، أو صيام 3 أيام. هذا حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. أما ترك مأمور ما في خيار. بعض الناس يأتيني ويقول استفتيت شيخ واسمع الفتاوى، سبحان الله عجيب، من يتصدر الفتوى هناك في الحج؟ ما أدري. يخلطون بين فعل المأمور وترك إيش؟ كل شيء دم دم دم. يا أخي هل هذا ترك مأمور؟ عليه دم، نعم، ما عليه 6 مساكين أو دم إذا أحرم بعد الميقات، ترك واجب. أما أحرم في الميقات ولبس ثيابه فعل محظور، خير بين ثلاث أشياء مع التوبة لا شك. حذيفة سكر الله، خير بين ثلاث أشياء. يعني تواجه دم ب600 ريال بكيلو نصف رز إلى 6 مساكين يعني 30 ريال، أو ليش تخسر الحاج كذا؟ كل شيء تعطيه دم من غير فقه، على أن فاعل المحظور يعذر بالجهل والنسيان. أما تارك المأمور نعم لا يعذر بالجهل والنسيان، اللي يترك المأمور اللي هو إحرام الميقات مثلا جاهل ناسي دم، أما فاعل المحظور يعذر بجهله. كان يأتيك واحد يقول لك والله أنا قلت الدين يسر، لما شفت دول في الجوازات يقول لي ما تدخل محرم، قلت الدين يسر، إذن الشرع رخص لي أنا ألبس وأدخل، يحس بيجوز، فهذا ما عليه كفارة لأنه يعتقد أنه يجوز، يقول الدين يسر، فالشرع الآن أباح لي أني ألبس، لبس وهو يعتقد يجوز، جاهل ما عليه كفارة. قال والله الشريعة يسر، أفترس. وذلك النبي ذاك الذي جاءه بجهل يقول له: يا رسول الله، أحرمت وأنا لابس جبتي متنظم مضخ بالطين. ما كان عنده علم، فقال: اغسل عنك الخلوق. وما أمره بالدم، ليش؟ لأنه كان جاهل الرجل، ما يدري. طيب، فيجوز ترك الميقات لأحد الرجال أو لأحد هذه الأقسام. القسم الأول: رجل دخل في مكة وهو يقول في نفسه: ما أدري، قد أحج قد لا أحج، الله أعلم، قد يكون عندي شغل قد ما يكون عندي شغل، محتمل أن أحج. فهذا يجوز أن يحرم من مكة بالحج. ورجل دخل إلى مكة ليقضي عمل، يزور خالته، هو خارج بيرجع جدة، شاف أمة من الحجاج يمين ويسار في الفنادق، قال: لبيك حجة، جاز، لأنه ما كان نيته ومار يحرم، فجأته النية وهو داخل مكة. النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، على مواقيت، ممن أراد الحج، ما أراد، دخل فجأة وما أراد، فمثل النبي ما كان مريد، فبدت له العمرة النبي في الجعرانة، فأحرم منها، ما رجع على ذي الحليفة، اللهم صل عليه، كما قال ابن تيمية. فيجوز الإحرام من داخل المواقيت. رجل متمتع أحرم بعمرة وبقي في مكة، لكن عمرة أداها أيام الحج، أشهر الحج شوال، بقي في مكة، يحرم بالحج من مكة، لا يرجع في حجه يقول برجع لميقاتي، خطأ، ما فعل النبي ذلك، هذا كان ابتداع في الدين، يقول ما اقتنع، لازم أرجع لميقاتي، إذا لا جعل، نعم، هذا فيه نظر، هذا ليس صحيح. طيب، المسألة الثانية أنه لا ينبغي للحاج أن يكون مقصود التخلص من الواجبات. فأجد بعض الحجاج المفرد عليه فدو، أقول له: لا، الله يجزاك خير، الله يكثر من ذلك، أعوذ بالله، يعني بيهرب من الدم. ليش؟ يحتسب الفلوس للهدايا وراجع، ويبخل على ربه أن ينفق دما. يقول: ليش ينساكل ما فيها دم؟ ما تقرب الله في يوم النحر مثل الدماء. يترك هذا الفضل العظيم اللي يدخر له في الآخرة لكي لا يلام، يقول: ما جبت لنا هدية من السعودية، مسكين، والآخرة خير وأبقى. حتى جاني البعض بالأمس يقول: لازم دم، يعني لازم دم، أصوم 3 أيام. قلت: نعم، هو يجد ويحسب نفسه مخير، يجد ممال للدم لكن لا يريده. فلا ينبغي التحايل لإسقاط الواجبات والنظر إليها كالتعذيب، كأنها تكليف وتعذيب، فيجد نفسه مخير، يقول: أنا بعدي الميقات، إيش علي؟ دم، أدفع دم. لا يا أخي، مو تخير، ليس تخير أنك تنهر الميقات وتذبح دم، حتى فسوق في حجك أن تعد الميقات وتحرم بعده. النبي ألزمك أن تحرم قبل الميقات أو عند الميقات، ما جعلك مثل كفارة المحظور كذا أو كذا أو كذا، ما قالك أحرم بعد الميقات ودم، ما قالك، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحقيقة المسائل كثير، وأنا نظرا لارتباطي بعمل في مكة سأجيب على أسئلتكم وأنصرف إن شاء الله. هذه أسئلة ورقية، إن كان عنده سؤال شفوي يحضره في ذهنه. هل هناك ذكر خاص بين رمي كل جمرة؟ أولا من بدع الحجاج تقصد رمي الشاخص، هذه من محدثات الأمور، فيأتي من الحوض ويرمي الشاخص لأن هذا عنده من سنن أو شروط الرمي. بل سمعت بعض الجهلة يفتي الناس بهذا، قام يصيح بالناس الجمرات يقول أيها الناس اعلموا أن شروط الرمي ثلاثة شروط أو شرطان، الشرط الأول أن تضرب بالشخص، الشرط الثاني أن تسقط بالحوض. وهذا من الشروط المحدثة، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، فالعهد النبي والصحابة ما كان في شخص، إذن أبطل هذا الشمسكين حج النبي والصحابة، وما صح إلا حج من سمع كلامه، أو يعني كان حجهم ناقص ترك هذا الواجب، هذا شيء غلط. لا يشترط أن تضرب بالشاخص، أهم مقصودك أن ترمي الحوض. وقال ابن عباس إنما ترمون الشيطان، ما معنى الشيطان أن يكون حال الحافة في الشاخص. ومن الطريف أن معنى ذلك أن يجعل الحجاج يكرهون الحكومة، تعرفون ليش؟ تعرفون ليش؟ الشاخص كان ضيق صغير، الآن كم؟ كبروا له بيته إبليس، حسبي الله الحكومة. هذا مقتضى فعل من لا يعلم، كانوا قديم فعلا يمسك بالحجر الكبير ويضرب ويأخذ، تلقى حذيان تجد اي نعم، حتى احدهم يرمي ويرمي لا يجزي حتى يمسك بالشخص ويضرب بالحذاء ويتحمل سبحان الله كان ضربات الناس، ويرى نفسه كالمجاهد متمثلا بحديث النبي ما انت على الاصبع لما جرحت الا اصبع قدميت وفي سبيل الله ما لقيت، ويضرب ويتحمل كل هذا لأنه يجاهد إيش؟ خرافة. وأي شيء صار يصدق هناك سبحان الله، لأن يعني هذا فضل الله ثم فضل الدولة والتوعية الإسلامية والمشايخ، فضل عظيم. يعني أي شيء، مسكين رجل من بلاد أفريقيا أطال هداه الله شعره كثير حتى انتشر، ولا زال يزاحم حتى سقط إحرامه وكان أظنه كالعريان، فنادى مناد إنه الشيطان، وبدأوا بل يحدثني شخص علمنا في الهندسة، كنا ندرس الهندسة قديم، كان عندنا محاضر لوحة زرقاء تشير إلى مكان الجمرات، هنا الجمرات وراء الرمي عليها نفسها، فلا يعرف البعض وين مكان الجمرة، ولذلك بالإجماع لا يجب أن يأتي الحج إلا وقد تعلم بالإجماع. فالدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى، يتحرك بعد الجمرة الوسطى قليلا على اليمين ويرفع يديه ويدعو ويطيل ذات اليمين، الوسطى هذه الصغرى، الوسطى ذات الشمال يسهل ويدعو ويطيل. جلسنا مع بعض المشايخ من في سنوات ماضية حتى تكاد رجولنا ما تطيق، يعني يطيل الدعاء كابن عمر، أو نحس بمشقة، ما وصل لهذا الأمر بس نحس بمشقة القيام. فإذا جئت إلى الجمرة الثالثة لا تقف، ورأيت أمة يدعون سبحان الله، ما أقبح البدع، يدعون بعد الجمرة الثالثة ولم ينقع، ما نقل بعد الجبر الصغرى والوسطى الدعاء فقط، دعاء مستجاب هناك، أي موضع النبي دعا فيه فمظنون مستجاب، ما يكون جماعي لا شك، بدعا كل واحد يرفع يديه ويدعو بنفسه، وما في دعاء خاص. لكن لا تنسى الآخرة، قال ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما لا بالآخرة من حول خلق، يكره يا رب السيارة، يا رب الزوجة، يا رب البيت يا رب الوظيفة وتنسى الجنة وتنسى رضا الله، هذا مكروه في الدعاء. فقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أين تجمع الحصات؟ حصات الرمي لا تجمع، لا يشترط جمعها من مكان معين، مزدلفة، منى، حتى لو أتيت بها من أمريكا لو كنت من الأقليات المسلمة هناك فرضا. المقصود الرمي ليس مقصود جمعها من مزدلفة ولا من منى، ليس هذا من الشروط. هل من لم يقم بطواف القدوم وسعي القدوم سعى بطواف الإفاضة؟ نعم، من لم يسعى مع طواف القدوم المفرد والقارن يسعى بيوم النحر. صفة الحج في الخطبة مجملة كانت واضحة مختصرة واضحة، من أراد بالتفصيل فليرجع لأشرفتنا التي درسنا فيها الحج هنا موقعنا، أظن فصلنا فيه صحة حديث أم سلمة في كراهة أخ. الحديث حديث أم سلمة صحيح، وهو قوله وهو ما خرجه مسلم بسنده إلى أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا يقلمن أظافره، أو كما قال. هذا صحيح. أوهم بعض الناس أن هذا الحديث معارض لحديث عائشة الذي في صحيح مسلم أيضا، وهو قولها اللهم ارض عنها كان النبي يبعث بهديه وهو في المدينة إلى مكة يعني لينحر، ولا يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. فعارضوا حديث عائشة بحديث أم سلمة، فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بهديه إلى مكة ولا يمنع نفسه من قص أظفار ولا شعر. وأم سلمة تفردت بهذا الحديث، ما تابع عليه أحد من الصحابة، حتى اللي قال به من أهل العلم أحمد بن حنبل وقال حرام أن تأخذ من شعرك، هي من مفردات خالف فيها الجمهور. وأظن بلغ بعضكم مقطعا صوتي رددنا على من هذا القائل، بلغكم نعم اي بعض يقول ما بلغنا، انشروا اكتبوا رسالة لإخوانكم ليعطوكم إياه المقطع. فبينا أن الأمر كما قال لما أحمد، الجهة منفكة بين الحديثين لا تعارض بينهما، هذا في من أرسل هديه وهذا في من أراد أن يضحي وهو مقيم، فالجهة منفكة. وكما قال ابن القيم لا تعارض بين عام وخاص، حديث عائشة عام وهذا حديث أم سلمة خاص. وانفراد الصحابي ليس إلا تضعف حديثه، عمر الخطاب انفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات وهو صحيح، بل انفرد، بل كان من يروي عن عمر فرد وعنه فرد وعنه فرد، وهو حديث باتفاق العلماء مقبول. فيروي عن عمر بن الخطاب من هو؟ علقمة بن أبي وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى الأنصاري، وعنه أخذ 600 أو 100. قال ابن حجر تتبعت الطرق ما وجدت أكثر من 100، المهم كثير، فرد عن فرد عن فرد عن فرد وحديث مقبول. فليس علة كنت في عائشة تفردت. متى يكون الحديث علة عند التفرد؟ إذا كانت الجهة واحدة واختلف على الرواة، مثل حديث ذكرناه في الخطبة عرضا إنك لا تخلف الميعاد، تفرد البيهقي جبال الثقات مثل أحمد والبخاري ما ذكروا والمخرج واحد، فعرفنا أن هذا الحديث وهم في من؟ البيهقي، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك إذا جاء حديث تفرد في شخص معارض لأحاديث أقوى منه مثل حديث لا تصوم يوم السبت إلا مفترض عليكم، قال ابن تيمية جاءت أحاديث كثيرة معارض له تعارض، يعني ما يمكن الجمع فقال هذا حديث شاذ ابن تيمية، لا تصوم يوم السبت إلا مفترض عليك. أما ما سوى ذلك فيقبل الحديث. فالإمام أحمد قال لا يحل، وكون أحمد تفرد بهذه الفتوى أو بهذا المذهب لا يعني إبطال الفقه فيه. فالإمام أحمد تفرد مثلا بأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا سنة وضوء من لحوم الإبل، خلاف الجمهور كالمالكية والشافعية يرون استحباب الوضوء من لحوم الإبل، ولكن أخذنا بظاهر حديث مسلم توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وقال في الإبل توضأ وفي الغنم قال إن شئت. فما ذكره المحمود قول الحقيقة في هذا الباب غير محمود. طيب أرجو توضيح شوف إن شاء الله. حدثنا المشعر الحرام، كل مزدلفة مشعر حرام، كل مزدلفة مشعر. قال فإذا فضت مع عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام مزدلفة، وهو واجب. متى يعفى عن الوجوب في مزدلفة؟ أحد، ثلاثة أو اثنين. أولا رجل حبسه الزحام في الطريق في الباص فلم يصل مزدلفة حتى طلع الفجر، معفو عنه ولا يستطيع أن يمشي إليها، معفو عنه. رجل مرور مثلا كان مرتبط بعمل فقاسوه بمن؟ بمنى. أي نعم العلماء مرتبط، فهذا معفو عنه في بيتوتة في مزدلفة. رجل متابع لحملة فيها النساء فنفروا بعد ثانية بعد غياب القمر ذهب معهم، لو بقي شق عليه فهو مع المجموعة ينفر ولا يبقى. فإذا جاءت مجموعة إلى مزدلفة قبل نصف الليل وماشت قبل نصف الليل عليهم دم كلهم الحملة، لكن جاءوا قبل نصف الليل ومكثوا بعد نصف الليل إلى غياب القمر وذهبوا لا حرج عليهم مدام النساء يرتبطوا مع الرجال. أما رجل قوي ما عنده ضعف مسؤول عنهم يبقى إلى أن يسفر جدا في مزدلفة. النبي رخص الظعن أذن لهم فغيرهم إذن غير مأذون له. هل يعطي الأضحية لأخي فلوس يشتري الأضحية لكوني لا أستطيع؟ طيب منك أعطيت التبرع قلت هذا أملك فلوس اشتري يا أخي من الأضحية، لا بس من جاءه رزق من غير سؤال ولا استشراف بل يقبل فإنه رزق ساق الله يعني. من نية يكفي لو ذبح أضحيته بنيته عنه وعن أهل بيتي يكفي بالنية. هل يجوز الحج مفردا يهدي يوم النحر؟ مستحب. هل يشترط الهدي عدم قص الأظفار؟ لا، الهدي للمتمتع إذا أفعل عمرة مكة في مكة. أولا بين العمرة والحج ما كان النبي يكرر عمرة، الأسئلة كثير لدرجة أني مللت من كثرة إجابة السائلين وهم يقولون بين الحج والعمرة يريدون عمرة. يا إخوان حج مع النبي 120,000 مكثوا في مكة من غير أن يكرر العمرة، حتى النبي لا بعد الحج ولا أثناء الحج كل سفرة بعمرة واحدة. وتجد هؤلاء عجيب أمرهم مقصرون، يثار في نفس انتكار العمرة، من يثير الشيطان مخالفة السلف، هو مقصر أصلا مضيع صلاة الفجر في بلده كل يوم مضيعها ولما يجي 20 عمرة بيسوي، وش معنى هذا؟ تروح البلد ما يصلي الفجر حالق لحيته ومع الموسيقى ومع يجوز عن خالتي عن جدتي عن عام 20 عمرة في مجلس في سفرة واحد تأتيه النشاط، على إيش هذا النشاط؟ قال العطاء لا أدري هؤلاء يزرون أم يؤجرون، يطوف في البيت فيكفيه عن إضاعة وقته يعني ذاهبا آتيا عمرة للتنعيم. والتنعيم ليس ميقات أصلا حل، لما وضعوا في مسجد كبير وكذا قالوا ميقات، قاسوه قال مر عبد هذا مسجد كبير ينزلون الناس يعتمرون ميقات، مكة مسجد كبير حمامات كثيرة يبيعون الزنوبات واسمها هذه الإحرامات والشمسيات ميقات. أكثر العامة قياسها معقلي، ما ينظر النصوص. أي والله شوف ينظر كذا يقول محلات تبيع إحرام، ينظر مسجد كبير ميقات خلاص. مو بشرط يعني، لازم ميقات يكون وقت الرسول، مو بالعقل يقاس. مسجد العباس لازلت أسمع قديما إنهم يعتبروه رابع المساجد أو ثالث، يجون شياب ربما يقعدون من الصباح يروحون العصر، يقول والله كان يقعد مسجد العباس ربما من بعد العصر من بعد الفجر ولا يطلع إلا العصر. وش يعني مسجد العباس؟ شافوه كبير وفيه رحبة كذا تنزل الطيور، رحب يعني فضاء فوق، والحرم فيش حرم مكي والمدني فيه فضاء هنا وهنا، مسجد كبير نظر ترفع بصرك فوق فضاء هنا ممكن فضاء هنا أو فضاء هناك، نظروا قال والله يشبه مسجد مكة والمدينة، إذا لابد فيه فضيلة صار يقعدتي. فأكثر يقول ما سأولوا فضاء كذا إلا أي فيه شيء يعني في قعدون فيه كانوا. فأكثر عبادات العوام قياس عقلي عرفي، المهم قياس خاطئ لا شك. وما أنتم عن رميهم الجمر رميهم الشاخص بعيد، أغلب من يرمي الشاخص يقلد بعضهم بعض، وإذا صعد على الصفا والمروة يجتهد في هذه البدعة ما لا يجتهد في الدعاء أصلا، في الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا أشياء كثير. طيب الساعة 12 لابد نغادر الآن حتى نلحق بعملنا بعد العصر. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم ذكره والتكبير ووصية الأهل بذلك. شوف الأهل يغلبوك ترى لأنك عايش معهم، إذا ما وصيتهم بالذكر والعبادة هذه الأيام وعطيت كل ولد من ولدك مصحف قلت اقرأ ولدي احنا في العشر وحيد فيهم هذا غلبوك، هذا يعطيك سالفة وهذا سالفة تقعد تمر عليك العشر ما عندك شيء. فأحيي الذكر والعمل الصالح في بيت أهلك حتى يعينوك على العبادة، لو ما فعلت وحيت السنن هذه فيهم يغلبوك. كذلك أصحابك قل مرك فلان ونطلع نتمشى والعشر نطلع نروح وين؟ نطلع نروح الحرم أو نتذاكر علم في عبادة نكون المهم أو بقرأ قرآن اسمح لي. المهم احيي في الناس أصحابك وأهلك وهذا العمل في هذا العشر والتكبير حتى يكون هم لك معين. أول لقاء إن تيسر وأظن صعب، لكن إن تيسر أول جمعة، سجمعة تكون عيد، وتعرفون سيجمع بين إيش؟ بين جمعة وعيد، فحينئذ يكفيكم صلاة الجمعة عن إتيان عن صلاة الجمعة، إذن يكفيكم حضور العيد عن صلاة الجمعة، لكن لا تعطل المساجد تقام فيها الجمعة، ولا تنامون في الظهر تقول خلاص صلينا، تقيمون الظهر في بيوتكم إذا أردتم أو تأتون المساجد. لا شك النبي صلى الجمعة يوم العيد في مسجده وقرأ أيضا هل أتى فعلين الغاشية وسبح فيهم الاثنين في العيد وفي الجمعة، الأفضل هذا. ثاني يوم الجمعة سيصادف يوم عشر النحر الجمعة القادمة، وحينئذ سيجتمع عيد الأسبوع وعيد السنة، وحينئذ يجوز إذا حضرت عيد الصباح صليت العيد ألا تحضر الجمعة، لكن لا تعطل الجمعة المساجد حتى لو حضروا صف واحد فقط يسمع الخطيب تقام الجمعة. وفي البيت لا تنام عن الظهر صلي الظهر، لأن بعض سمعت يقول حتى الظهر خلاص، لا مو صحيح. ما الدليل؟ طيب ما الدليل عن الظهر ذاك اليوم صلى النبي لما قال له ما قالوا صلى الظهر، قال إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان يعني إذا حضرتم معي تسقط عنكم الجمعة، فما الدليل أن صلى ظهر؟ حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح البخاري قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ما استثنى ذاك اليوم ولا بعد يوم العيد الذي حضر معه، أنا حضر فيه العيد، فيدل أنه صليها ظهر ما تترك ذاك اليوم. أسأله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحيل به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم عنا في هذا اليوم المبارك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حجة مبرورة لا فيها سمعة، لا رياء فيها سمعة ولا سمعة، وأضحية مقبولة يا أرحم الراحمين. ولا يجمع انتبه الحاج بين أضحية وهدي، إذا كان في حاج هدي فيجوز أن يقص من رأسه في أثناء عمرة بين العمرة والحج، أما هنا فلا يأخذ من شعره وبشره أن عليه أضحية في البلد. والحمد لله رب العالمين.